أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الثانية قوله أخيرا فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. كان الكلام في صحيحة زرارة الثانية التي استدل بها على حجية الاستصحاب، وبين المصنف أن محل الاستدلال بها في فقرتين بل قيل في ثلاث، الثالثة التي أضافها الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه. وكانت الفقرة الأولى هي الواردة في يا سؤال صار هو قال ثم قال مو قلت قلت ثلاثة قلت، يعني في السؤال الرابع التي وردت في السؤال الرابع قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككته، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وهذه دلالتها على الاستصحاب واضح، لأنك تعليل، لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس لك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هاي دلالة الفقرة الأولى على الاستصحاب. ذكرنا أن المراد تكون دالة على الاستصحاب إذا استظهرنا أن اليقين، لأنك كنت على يقين، إنما اليقين السابق للظن. أما لو كان المراد من اليقين هو اليقين الحاصل بعد الظن، بعد ظن الإصابة، حينما قال فنظرت فلم أرى شيئا، فهذا تكون دالة على قاعدة اليقين وليس على الاستصحاب. إنما يستظهر منها أنها دالة على الاستصحاب فيما لو كان اليقين سابق لظنه، فإن ظننت أنه أصاب يعني كان على يقين سابق، وهذا الظن هو الشك وهو الذي يحقق الركن الثاني للاستصحاب، فتجري قاعدة الاستصحاب. أما إذا كان يفهم من الرواية لا، أن هذا اليقين لأنك كنت على يقينين، إنما اليقين الحاصل من البحث أنه رأى فلم يجد شيئا، فهذه لا تكون دالة على الاستصحاب بل دالة على اليقين، لأنه تبدل شيء بشيء آخر. وبين المصنف أن هذا لا ظهور فيه، الاحتمال الثاني لا تصل النوبة إلى أن يكون ظاهرا في هذا الاحتمال، لا يعدو كون احتمال لا يؤثر على الظهور الأول الذي بمقتضاه تكون الصحيحة في فقرتها الأولى دالة على القاعدة على الاستصحاب. الموضع الثاني الذي يستدل به وهو آخر الرواية بعد تمام الأسئلة، عندما قال عليه السلام لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. وهذه أيضا دلالتها على القاعدة فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، دالة على أنه من كان عنده يقين ثم شك بعد ذلك ليس له، لا ينبغي له أن ينقض اليقين السابق بمن بالشك اللاحق. فهي دالة واضحة الدلالة على القاعدة على الاستصحاب، من أن أكو يقين وأكو شك، ولا ينقض اليقين الأول بالشك الثاني. ثم المصنف يقول أن هذه الفقرة الثانية دلالتها على القاعدة على الاستصحاب أظهر من الصحيحة الأولى، هذه أظهر من الصحيحة الأولى، اللي باعتبار أن الصحيحة الأولى كان أكو كلام واعتراض أن الألف واللام عهدية أو الألف واللام جنسية، والسبب يعود في ذلك لتقييد اليقين السابق من وضوئه. فهذا في المقام يقول هذه أظهر على أن تكون الألف واللام جنسية وأن تكون القاعدة عامة في هذه الرواية أظهر من تلك الرواية. السبب في ذلك يقولون هاي التعليلات التي عللت تكرر التعليل من قبل الإمام عليه السلام التعليل الأول لأنك، هاي التعليل باللام، والتعليل الآخر لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. فهذا التعليل الموجود صريحا في الرواية، في الرواية الأولى لم يكن صريحا وإنما كان واحد من المحتملات وكان هو أظهر الاحتمالات التعليل. القضية الثانية ما ورد فيها من لفظ فليس ينبغي لك الذي تكرر من الإمام عليه السلام في الفقرة الأولى وفي الفقرة الثانية. في الفقرة الأولى وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، والفقرة التي نحن فيها وهي الأخيرة فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، فهذا التكرار لهذه العبارة يدل على أن فيه نوع من التوبيخ، نوع من عدم الرضا، من أن هناك قضية مركوزة عندك بما كونك من العقلاء، وهي أن العقلاء إذا كان عندهم يقين سابق وشك لاحق لا ينقضون اليقين السابق بالشك اللاحق، فكأنه عتب توبيخ لسان لوم، ما شئت فعبر على أنه أنت كيف تنقض اليقين وهذا لا ينبغي نقضه. فمن هذين الأمرين استظهر الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه بأن تكون هذه الرواية أظهر من الرواية السابقة في كون الألف واللام عامة والقاعدة عامة شاملة لكل مورد وليس مختصة في المقام. واضح إن شاء الله. الثانية قوله أخيرا فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، ودلالتها كالفقرة الأولى ظاهرة على الاستصحاب على ما تقدم في الصحيحة الأولى من ظهور كون اللام في اليقين لجنس اليقين بما هو يقين لا لجنس اليقين بما هو مختص بمن بالطهارة مثلا. وهذا المعنى هنا كون الألف واللام لليقين بما هو يقين أظهر مما هو في الصحيحة الأولى للتعليل، أن التعليل تكرر في هذه الرواية، والعبارة التي فيها لسان عتب، لسان لوم، ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. الفقرة الثالثة التي أضافها الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه قوله عليه السلام حتى تكون على يقين من طهارتك، حتى تكون على يقين من طهارتك. إذا رجعنا إلى الرواية ماذا قالت الرواية في هذا الموضع؟ أن يعني الكلام المسبوق وقد غي بحتى، قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال تعيد الصلاة وتغسله. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال تغسله وتعيد. قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن فنظرت ولم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، الفقرة الأولى، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قال فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله، قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، هذا محل الشاهد اللي هي الفقرة الثالثة. قال تغسل، هاي قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو. فالآن زرارة فرض ماذا؟ أنه عالم بمن؟ بنجاسة ثوبه، صحيح؟ عالم بالنجاسة. فالإمام عليه السلام غيى هذا الكلام بماذا؟ تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها إلى أن تكون على يقين من طهارتك، حتى تكون على يقين من طهارتك. ماذا يفهم منها؟ أنك تلتزم بالحالة السابقة وهي نجاسة الثوب، ولا ترفع اليد عنها إلا أن يكون عندك يقين آخر بضدها بالطهارة. فإن لم يكن عندي يقين بل كان عندي ظن، شو يقول للإمام عليه السلام؟ مفهوم كلامه، فإنك تبقى على الحالة السابقة وهي علمك بنجاسة الثوب. فإن كان عندي شك، الظن احنا قلنا تبقى على الحالة السابقة، فالشك كذلك. فإذا ما يقابل اليقين حتى تكون على يقين من طهارتك، ما يقابل اليقين هو ما عداه، وفي الاصطلاح في المقام قالوا الشك اللي هو أعم من الشك الاصطلاحي والظن. فإذا كان عندك عدم يقينين لا ترتب الأثر عليه، وإنما ترتب الأثر على الحالة السابقة وهي العلم بالنجاسة. متى ترفع اليد عن اليقين الأول؟ إذا حصل عندك يقين ثاني بالطهارة. فهذه ظاهرة في ماذا؟ في أن اليقين السابق لا يرفع اليد عنه إلا بتبدل ذلك اليقين بيقين آخر. أما لو كان المكلف لا يقين عنده لاحقا، يقول ترتب الأثر على اليقين السابق. واضح إن شاء الله؟ فهذه الفقرة الثالثة فيها أيضا دلالة واضحة ظاهرة على أنه من كان عنده يقين لا يرفع اليد عن هذا اليقين إلا بيقين آخر، بمعنى لا ينقض اليقين إلا باليقين ولا ينقضه الشك. هي القاعدة، قاعدة الاستصحاب. نعم، في هذه الفقرة يقولون أن هذا الظاهر الذي استظهر أن هذه العبارة دالة على الاستصحاب، إذا لم نقل أن شرط الصلاة إحراز الطهارة، بناء على أن إحراز الطهارة ليس شرطا من شروط الصلاة. أما إذا قلنا أن إحراز الطهارة والعلم بالطهارة ولا يجوز للمكلف الدخول بالصلاة إلا إذا أحرز وعلم بطهارة بدنه وثوبه، فعند ذلك هذه الرواية لا تكون دالة على الاستصحاب، لاحتمال أن الإمام عليه السلام قد بين له شرطية الصلاة وأن الصلاة لا يجوز الدخول لها إلا مع إحراز الطهارة، فقال له أنت محرز النجاسة وليس لك أن تدخل الصلاة إلا أن تحرز الطهارة، فيكون تكون الرواية ناظرة إلى هذا المورد وليس في مقام النظر إلى تأسيس قاعدة إلى الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ ينفعنا عدم وجود هذا الاحتمال، فنقول الإمام عليه السلام بين له قاعدة. أما وأن هناك احتمال آخر وأن الإمام بين له شرطية الصلاة وأن شرط الصلاة هو إحراز الطهارة، لابد أن تعلم أنك على طهارة حتى تدخل الصلاة، فقال تغسل الثوب حتى تتيقن من أنك على طهارة فقد أحرزت الشرط فيجوز لك الدخول في الصلاة. واضح إن شاء الله؟ فهذا الاحتمال أن الرواية ناظرة إلى تحقيق شرط الصلاة، هذا الاحتمال يمنع من دلالة هذه الفقرة على الاستصحاب. الفقرة الثالثة قوله حتى تكون على يقين من طهارتك، فإنه عليه السلام إذ جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة، الغاية ما هي التي ينتهي عنها حكم المغير؟ هي حصول الطهارة من غسل الثوب في مورد سبق العلم بنجاسته، لأن زرارة فرض أنه أصابه، علم بإصابته لكن لم ير أين هو، علم بأن الثوب قد أصابته النجاسة لكن لم يعلم أين هو موضع النجاسة، فالإمام عليه السلام قال له تغسله حتى تتيقن من أنك طهرت الثوب. يظهر منه أنه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فهو محكوم بالنجاسة لمكان سبق اليقين بها، فهي واضحة في ماذا؟ في دلالتها على القاعدة. واضحة العبارة أخوان؟ ولكن الاستدلال بهذه الفقرة مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة، نقول ليس شرطا، فلا يوجد عندي إلا احتمال أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الاستصحاب، بيان القاعدة. أما إذا قلنا لا، أن إحراز الطهارة شرط في الدخول في الصلاة ولا يجوز الدخول في الصلاة إلا مع العلم بأنه متطهر، طهارة من الحدث والخبث، فعند ذلك يحتمل أن هذه الرواية ناظرة إلى تحقيق الشرط، أن الإمام عليه السلام يقول له لابد أن تحرز الشرط الذي من أجله يسوغ لك الدخول في الصلاة. هذا الاحتمال مانع من حمل الرواية على بيان الاستصحاب، وإلا لو كان شرطا للطهارة، لو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون عليه السلام إنما جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور لا لأجل التخلص من جريان استصحاب النجاسة، فلا يكون لها ظهور في الاستصحاب. لذا المصنف جعلها على نحو القيل، والاستدلال والصحيحة الثانية بفقرتين، بل قيل بثلاث، جعل الثالثة على نحو القيل لأن فيها احتمال، وهذا الاحتمال مبطل للاستدلال بها على الاستصحاب. صحيحة زرارة الثالثة، قال زرارة قلت له، أي الباقر أو الصادق عليهما السلام. إذن الرواية أيضا مضمرة، لأن زرارة هو راوي عن الإمامين الصادقين عليهما السلام. من لم يدري في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين، قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولا ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذه الفقرات الستة التي لحقت الحكمين أو الموردين، مورد الأول والمورد الثاني في الشك في عدد ركعات الصلاة. الفقرات الستة، لا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات. هذه الرواية استدل بها على الاستصحاب ببيان أن الإمام عليه السلام عندما قال وإذا لم يدري في ثلاث هو في أو في أربع وقد أحرز الثلاث، فلما أحرز الثلاث وتيقن بالثلاث هو شاك في ماذا؟ يصير عنده شك في الرابعة، يعني لم يحرز الرابعة، شك في الرابعة مع إحراز الثلاث، أحرز الثلاث ويصير عنده شك في عدم الإتيان بالرابعة. أو قل إذا أحرز الثلاث، هكذا وجه الاستدلال به، إذا أحرز الثلاث فقد أحرز أنه لم يأتي بالرابعة، صحيح؟ إذا أحرز الثلاث أنه أحرز لم يأتي بالرابعة، وبعد ذلك حصل عنده الشك، عند قطع بأنه لم يأتي بالرابعة، ليش؟ ليش؟ أي عند إحراز بعدم الإتيان بالرابعة. الذي أحرز الثلاث، فكون لازم الإحراز الثلاث أنه أحرز لم يأتي بالرابعة أو لا؟ بس خلينا من القطع، أحرز أنه لم يأتي بالرابعة أو لا؟ هسه هو خلينا نقول احرزهم مع الضرب، احرزهم هو هذا اللي يردون يقين بعدم الاتيان بالرابعه، الذي احرز الثلاث هاي الحاله، خلينا هاي الحاله الان اللي ذكرت انه لم يدري انه صلى ثلاثه او اربعه مع انه عالم بانه صلى ثلاث، فهو يقطع بعدم الرابعه، شنو المفروض؟ لا فما عند قطع بعدم الرابع، ما عند قطع وعند قطع بالإتيان بالرابع ولا فارتفع النقيضان. عدم الإتيان بالرابع، عدم الإتيان بالرابع مو الإتيان بها، عدم الإتيان بها، عدم الإتيان بها هذا صح، هذا ما عنده قطع. عدم الإتيان بها قاطع بي قاطع بالعدم أو لم يقطع؟ إذا تقول قاطع بعدم الإتيان بالأربعة هاي تمت، هو هذا يردونه. إذا تقول لم يقطع صحيح، لم يتيقن، فراح يرتفع بالنقيضين، فهو لا قاطع ولا عدم قطع عنده، يرتفع النقيضين. وضحت الفكرة ولا؟ هو صلى ثلاثة، حصل عنده شك، أنا ثلاثة اللي صليت له أربعة، مع أنه متيقن أنه صلى ثلاث، فما هو وجه الاستدلال؟ يقولون وجه الاستدلال أنه أحرز أنه لم يأتي بالركعة الرابعة، قطع بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة، لأنه عنده إحراز أنه لم يأتي بالرابعة، لأنه لو كان محرز للرابعة بعد يصير عنده شك، ما يصير عنده شك، فما محرز للرابعة صحيح؟ أحرز أنه لم يأتي بالرابعة، أحرز لم يأتي، لأنه لو أحرز أنه أتى لا وجه بعد للشك عنده، ويكون هو تمت صلاته. فلما لم يحرز أنه أتى فهذا معناه أنه أحرز لم يأتي. واضحة؟ أحرز نعم. ما أسمع الشيخ؟ اي الشيخ لا في الثلاث، هو هاي لا يدري انه صلى ثلاث واربع مع انه احرز الرابعه. ليش؟ لا اقول احنا مو يم جايبه، احنا شوف جايبها يعني اتى بها، احنا عدم الاتيان بها، عدم الرابعه مو الاتيان بالرابعه، الاتيان بالرابعه مشكوك، عدم الاتيان بالرابعه. لا تنظر انتم هسه جاي صارت الاذهان كلها للاتيان بالرابعه، الاتيان بالرابعه مشكوك، عدم الاتيان بالرابعه. اذا كان محرز للثلاثه فهو محرز انه لم ياتي بالرابعه، الاتيان بالرابعه يصير مشكوك مو عدم الاتيان بها. وضحت الفكرة يولا؟ في ماذا ما عنده إحراز؟ لا ما عنده إحراز في إتيانها، مو في عدم إتيانها، في عدم إتيانها إنما عنده إحراز لأنه محرز قد صلى ثلاث، الذي قد صلى ثلاث أحرز ماذا؟ لحد الثلاث أحرز ماذا؟ عند علم بيمن عدم الاتيان بالرابعة، ولا شلون عنده قطع بأنه صلى ثلاث ركعات وما راح يصير عنده قطع بأنه ما صلى الرابعة؟ من تيقن الثلاث فهو عنده لازم هذا، عنده يقين أنه لم يأتي بالرابعة، لم يأتي عدم الرابعة مو الإتيان بالرابعة، الإتيان بالرابعة مشكوك، فرق بين الإتيان وبين عدم الإتيان. هنا نظرهم المن إلى عدم الإتيان لا لنفس الإتيان، الإتيان مشكوك ما عنده قطع بي، إيه هذا الشيء مشكوك، لكن عدم الإتيان إذا تقول أنه لا يوجد عنده إحراز لعدم الإتيان بالرابعة فلا معنى أن تقول عنده إحراز للإتيان بالثلاثة. وشلون صلى ثلاثة وانت تقول ما محرز عدم الرابعة؟ ما محرز الرابعة صحيح، لكن شلون صلى ثلاث وتيقن بالثلاث ولم يتيقن عدم الرابعة؟ فأذن ما ممكن التفكيك بيناتهم. إذا علم بالثلاث علم بأنه لم يأتي بالرابعة، عند علم ما جبت بالرابعة، عدم الإتيان بها مو إتيانها، إتيانها مشكوك. زين، فعليه أنه لما أحرز الثلاث فقد أحرز عدم الرابعة، لازم إحراز الثلاث أنه أحرز عدم الرابعة. فلما أحرز عدم الرابعة صار يعني هذا إحراز، وشك بإتيانها، شك بإتيان الرابعة، جبت الرابعة صار مشكوك، يستصحب ماذا؟ يستصحب عدم الإتيان. فلذا الإمام عليه السلام رتبه وقال فقام، أو شلون هي العبارة، قام فأضاف إليها أخرى. هاي قام فأضاف إليها أخرى مبنية على ماذا؟ أنه أحرز عدم الإتيان بالرابعة. ثم شو وقت أحرز عدم الإتيان بالرابعة؟ لما كان محرزا للثلاث، لما علم بالثلاث يعني ما عند رابعة، الرابعة لم أأتي بها لما أنا جئت بالثلاث. ثم بعد ذلك شك، جئت بالرابعة صار عند شك، يقول استصحب الحالة السابقة وهي عدم الإتيان بالرابعة ورتب الأثر عليه. فمن ترتيب الأثر عليه قام فأضاف إليها أخرى، لما ما قال رابعة، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. هذا وجه الاستدلال بهذه الرواية على القاعدة على الاستصحاب. زين، هذا الاستصحاب لازمه فاسد، هذا الجريان الاستصحاب ودلالة الرواية بهذا الشكل لازمه فاسد، وهو أن هذا خلاف ما عليه الإمامية من أن الشك بين الأقل والأكثر في عدد الركعات إنما يبني على من؟ يبني على الأكثر، إلا إذا كان الأكثر مفسدا في بعض الصور. إذا شك بين الأقل والأكثر يبني على من؟ يبني على الأكثر، هذا صريح الروايات، إلا إذا كان الأكثر مفسدا. فإذا كان يشك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويضيف إليها بعد ذلك ركعة منفصلة أو ركعتين من جلوس منفصلة. هذا هو الحكم الذي متفق عليه بين الإمامية. أما الرواية إذا قلنا دلالة على الاستصحاب فهي تفرض أنه بنى على الثلاث وقام فأضاف إليها ركعة، يعني ركعة متصلة بها وتكون هي الرابعة. فما معنى بنى على من؟ بنى على الأقل وجاء بالركعة الرابعة وسلم ولا شيء عليه، وهذا خلاف ما عليه الإمامية وهو موافق لمذهب العامة. فلو كانت هذه الرواية دالة على الاستصحاب بالبيان الذي ذكر، لم يحرز الرابعة واستصحب عدم الإتيان بالرابعة ثم قام فأضاف إليها ركعة، هذا يؤدي إلمن؟ يؤدي إلى أن يكون هذا خلاف مذهب الإمامية وما عليه العامة. واضح إن شاء الله؟ فمن أجل هذا قد يرفع اليد عن هذه الصحيحة، مع أن ظاهر الكلام كلام الإمام عليه السلام للعلاج للشك الأول هو الإتيان بركعتين منفصلة. فعندما قال من لم يدري في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين، قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب. فمن قوله بفاتحة الكتاب هذا دلالة على أنه شنو؟ دلالة على أنه يبني على أنها أربع ثم يأتي بركعتي الاحتياط، لأنه قال بفاتحة الكتاب. ومن المعلوم لو كان هذا تتمة وركعتين متصلتين لقرأ التسبيحات مو بفاتحة الكتاب، لا وجه علما لتعيين فاتحة الكتاب، وله مخير بين التسبيحات وفاتحة الكتاب. فظاهر العلاج الأول أن الركعتين منفصلة. أما السؤال الثاني أو الشك الثاني علاجه بمقتضى مقدمة الرواية أيضا تكون الركعة شنو؟ منفصلة لا متصلة. فهذين الأمرين أديا علما إلى أن هذه الرواية قد يقال أنها لا تصلح للاستدلال بها على الاستصحاب، لأن الاستدلال على الاستصحاب إنما يتوقف على البناء على الأقل، وهذا مخالف لمذهب الإمامية وموافق للعامة. واضح إن شاء الله؟ شلون؟ أي؟ أي؟ وشلون يصير وين اليقين السابق اللي عنده؟ هو أنت راوين اليقين والشك بمن؟ الجماعة اللي استدلوا قالوا اليقين عدم الرابعة وشك فيها، فيستصحب عدم الرابعة. إذا استصحب عدم الرابعة أنا صار عند يقين أنه لم يصل الرابعة، يقين تعبدي هسه مو يقين حقيقي. فمن عنده يقين بأنه لم يصل الرابعة شو يجب عليه؟ أن يسلم يجب ركعة رابعة. فقالوا هاي قام فأضاف إليها أخرى فأضاف إلى الثلاث، يعني أرجع الضمير إليها إلى الركعات الثلاث المحرزة. فقام فأضاف إلى الركعات الثلاث المحرزة ركعة أخرى، هاي صارت الركعة متصلة وصار البناء على الأقل، وهذا خلاف مذهب الإمامية موافق للعام. هسه هاي الرواية دالة على الاستصحاب، راح يجي من المصنف أن فيها دلالة على الاستصحاب، لكن اليقين الذي استصحبوه هو غير ما ذكر، وإنما اليقين هو اليقين بالثلاث. يستصحب اليقين بالثلاث مو يستصحب عدم الرابعة، استصحاب وجودي مو استصحاب عدمي. وجه الاستدلال بها على ما قيل من الآن، بين التضعيف عنده أنه في الشك بين الثلاث والأربع، وقد أحرز الثلاث، إذا أحرز الثلاث يكون قد سبق منه اليقين بعدم الإتيان بالرابعة. يعني من أحرز الثلاث فقد أحرز أنه لم يأتي بالرابعة، تكون الرابعة مشكوك، مشكوكة الإتيان. أما محرزة بمقتضى إحراز الثلاث محرزة أنه لم يأتي بها، فيستصحب، يستصحب ماذا؟ عدم الإتيان بالرابعة. وإذا استصحب عدم الإتيان بالرابعة يعني صار عنده يقين تعبدي بعدم الرابعة، لذلك وجب عليه أن يضيف إليها إلى الركعات الثلاث رابعة، لأنه لا يجوز نقض اليقين بالشك. هو عند يقين بإحراز الثلاث، يقين بعدم الرابعة، فكيف ينقضه بالشك بأنه جاء بالرابعة؟ شلون ينقض بالشك؟ إذا عمل على أنه صلى الرابعة، هذا نقض لليقين. يقين بعدم الرابعة وعندما شك في إتيانها، إذا رتب الأثر على الشك وأني صليت أربعة التزم باليقين يوم الشك. بعيدة، عند يقين بعدم الرابعة ثم شك في إتيانها، أنا صليت أربعة صليت الرابعة شك في إتيانها، إذا بنى على أنها أربع ركعات رتب الأثر على اليقين وعلى الشك، فهنا نقض اليقين بمن؟ والإمام عليه السلام يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني رتب الأثر على يقينك لا على شكك. هو يقينك شنو؟ عدم الرابعة، فأتي بركعة أخرى، لأنه لا يجوز نقض اليقين بعدم الرابعة بالشك بإتيانها، بإتيان الرابعة، بل لابد أن ينقضه، ينقض من؟ اليقين بعدم الرابعة باليقين بالإتيان بالرابعة، فينقض شكه باليقين. أما لما شك في إتيانها كون ينقض بمن هذا الشك؟ ينقض باليقين عندما قام وصلى الركعة الرابعة بإتيان الرابعة، فينقض شكه بإتيانها باليقين عندما قام وصلاها. وتكون هذه الفقرات الست كلها تأكيدا على قاعدة الاستصحاب. وقد تأمل الشيخ الأنصاري في هذا الاستدلال، لأنه إنما يتم هذا الاستدلال لما استصحب عدم الرابعة، يتم على البناء على الأقل، وهذا موافق لمذهب العامة مخالف لمذهبنا. إذا كان المراد بقوله قام فأضاف إليها أخرى، فأضاف إلى الركعات مو فأضاف إلى الصلاة، فأضاف إلى الصلاة صلاة أخرى من ركعتين، هاي دلت على أنها منفصلة. القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حاصل جواب الإمام عليه السلام البناء على الأقل، ولكن البناء على الأقل مخالف للمذهب وموافق لقول العامة. العامة هي من تبني على الأقل، مذهبنا البناء على الأكثر، بل مخالف لظاهر الفقرة الأولى، لأن هاي الحمل على هذا على الاستصحاب يؤدي كما هم بينوه يؤدي إلى حمل الرواية على بيان أن الركعة متصلة، وهذا خلاف ظاهر صدر الرواية حيث بينت أن العلاج يكون بالمنفصل لا بالمتصل، بل مخالف لظاهر الفقرة الأولى وهي قوله عليه السلام ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب، فإنها ظاهرة بسبب تعيين الفاتحة للتخير بينها وبين التسبيح في إرادة ركعتين منفصلتين يعني صلاة الاحتياط. وعليه كلام الشيخ الأعظم، فيتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم فالركعة المرددة إلى ركعة مستقلة منفصلة. يقول على هذا البيان المراد بالقيام هو القيام بالإتيان بركعة منفصلة، وإذا جاء بعد الصلاة بركعة منفصلة فحصل عنده اليقين ببراءة ذمته، لأنه إن كان قد صلى أربعا فهذه الركعة المنفصلة التي جاء بها تعد نفلا كما مضمون بعض الروايات، مضمون الروايات أن من صلى هذه صلاة الاحتياط فإن كان واقعا صلاة تامة حسبت له نفلا، وإن كانت صلاته ناقص ركعة واقعا فهذه المنفصلة قد تممتها. أما لو جاء بركعة رابعة متصلة هذا مو موافق للاحتياط، فإن كانت واقعا تامة هاشي جعلت الركعة الرابعة اللي هو في ظنه أبطلتها لأنها أصبحت خمسة، وإن كانت ثلاثة تممتها. فإذا الاحتياط واليقين ببراءة الذمة بالإتيان بالمنفصلة وبالمتصلة بالمنفصلة، وعليه فنحمل الركعة على أنها منفصلة ويحمل اليقين على اليقين ببراءة الذمة على اليقين بفراغ الذمة، واليقين بفراغ الذمة بعيد عن الاستصحاب مهم الاستصحاب. فليس المراد لا تنقض اليقين بالشك هو الاستصحاب، وإنما المراد اليقين بحصول براءة الذمة وفراغها عند الشك. وعليه فيتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة إلى ركعة مستقلة منفصلة، وإذا كان الأمر كذلك فيكون المراد من اليقين في جميع الفقرات اليقين بالبراءة الحاصل من الاحتياط بإتيان الركعة. هذه الركعة المنفصلة موافقة للاحتياط، فإن تبين أنها أربعة حسبت نفلا، وإن تبين واقعا ثلاثة هذه متممة لها، فتكون الفقرات الست واردة لبيان وجوب الاحتياط. شنو معنى وجوب الاحتياط؟ وتحصيل اليقين بفراغ الذمة، وهذا أجنبي عن الاستصحاب، فتكون الرواية لا دلالة فيها على الاستصحاب. أقول هذا خلاصة ما أفاده الشيخ، ولكن هذا سيأتي من المصنف قدس الله نفسه أنه يرى أن الرواية دالة على الاستصحاب، والفرق يقول أنهم جعلوا اليقين السابق بعدم الرابعة، مع أن اليقين السابق تصرح به الرواية هو الثلاث، فأحرز الثلاث غير لم يأتي بالرابعة، أحرز الثلاث اليقين بإحراز الثلاث غير اليقين بإحراز عدم الرابعة. إحراز عدم الرابعة يأتي فيه هذا الاعتراض الذي تقدم. أما إذا أحرزنا أنه صلى ثلاث وتيقن بأنه صلى ثلاث فممكن جريان الاستصحاب وممكن دلالة الرواية على القاعدة كما سيأتي بيان ذلك تفصيلا. والحمد لله رب العالمين.